بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعني بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، مثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، ارفع البأساء عن البائسين، وارفع المجاعة عن الجائعين. اللهم فرج كرب إخواننا في كل مكان، اللهم فرج كرب إخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واهزم الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد لقاؤنا على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 18 بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، هذه الوقفة الثانية بين يدي حديثنا عن إمام التابعين، عن العالم الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، الحسن البصري رحمه الله تعالى. في اللقاء الأول تكلمنا عن اسمه وصفته ومولده، وتكلمنا عن ثناء العلماء عليه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان عبادته وخوفه وحزنه رحمه الله تعالى. قال إبراهيم ابن عيسى اليشكري: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. تفهم الإسلام كيف بلغ منه المبلغ. يعني إن رأيت أو حسيت إن عنده مصيبة، مات له قريب أو حبيب، ليه؟ لأنه كان يحمل هم الإسلام ويحمل هم المسلمين، فكان كثير التفكر لما يصيب الأمة ويصيب المسلمين، فاشتد حزنه إضافة إلى تفكره في اليوم الآخر وفي الأهوال العظيمة جدا من قبر وبعث وحساب وجنة ونار. وقال السري بن يحيى: كان الحسن يصوم البيض وأشهر الحرم والاثنين والخميس. البيض المقصود بها الأيام الثلاثة القمرية من كل شهر عربي، يعني يوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في كل شهر عربي كان النبي يصوم الأيام القمرية. طبعا معلوم أن الحسنة 10 أمثاله، يبقى أنت لما تصوم في كل يوم عربي، كل شهر عربي 3 أيام، أخذ ثواب صيام الشهر كله، لأن اليوم بعشر، الشهر 30 يوم، ماشي. يبقى أنت لما تصوم من كل شهر عربي 3 أيام، من 13 14 15، يبقى أنت أكنك صمت الشهر. لو بتكرر هذا طول العام بتصوم السنة كلها، تأخذ أجر صيام السنة، أجر صيام السنة، يعني 3 أيام من كل شهر. كذلك كان من صيام الحسن الأشهر الحرم، وأيضا من السنن كان النبي يكثر من الصيام في الأشهر الحرم صلى الله عليه وسلم. كذلك كان من صيامه الاثنين والخميس، وده أيضا كان من سنة النبي. النبي كان يصوم الاثنين والخميس طول العام، فلما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال: ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات لما سئل عن صيام الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه فأنا أصومه شكرا لله، أصومه شكرا لله. وطبعا عندنا من السنن أيضا صيام الستة من شوال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الظهر، أو كما قال النبي. طبعا نحن على مائدة العشر الأخير من رمضان، واضح رمضان بيمر، بعد رمضان في ستة من شوال من السنة صيام ستة أيام من شوال، فاللي يصوم الستة من شوال مع رمضان كأنه صام الظهر. كيف ذلك؟ كما ذكرنا الحسنة بعشر أمثالها، يبقى أنت شهر رمضان لو نضربه في عشر يبقى كم شهر؟ عشر شهور. طب نيجي ست أيام من شوال، ستة في عشر كام؟ 60، يعني شهرين، يبقى كأنك صمت السنة كلها. لو تكررت كل سنة يبقى كأنك صمت إيه؟ الظهر. انظر إلى حرص الإسلام على ما فيه الخير للمسلمين. النبي كان حريصا على هذه الأمة، فيذكرها بكل ما يرفع من قدرها في الدنيا والآخرة. وطبعا هذه الأيام من شوال تصومها تسردها أو تفرقها لا حرج، يعني ممكن تصوم يوم ويوم أو اثنين وخميس، المهم داخل شهر إيه؟ شوال. واضح؟ تقول لي طيب أنا علي أيام من رمضان، أبدأ باللي علي ولا بالستة من شوال؟ اختلف أهل العلم، بعضهم يرى أنك تبدأ بما عليك من رمضان أولا. ليه؟ قالوا لأن النبي قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وهذا لم يصم رمضان لأن عليه أيام من رمضان، فصوم اللي عليك أولا ثم ابدأ بستة من شوال. يعني ربما كنت مريض مثلا في رمضان فطرت يوم أو يومين، كنت مسافر وخدت بالرخصة وفطرت، طيب بعد رمضان عليك القضاء، طيب أقضي ولا صوم ستة من شوال؟ نقول لك الأفضل اقضي أولا، لأن يوم أو يومين مش هيأثروا معك. إنما البعض مثلا على أيام كتير زي المرأة مثلا الحائض أو النفساء، ماشي كده، دي شق عليها تجمع بين اللي عليها وصيام ستة من شوال، واضح؟ فإن شق عليها الأمر تبدأ بستة من شوال ثم معاها حتى شعبان المقبل للقضاء. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت يكون علي صيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يبقى عائشة كانت لعذر أو لعلة أو لضعف أو كانت بتقضي ما عليها في رمضان إمتى؟ في شهر شوال اللي بعد رمضان، يعني عامه، وأقرها النبي على ذلك. ولذا قال بعض أهل العلم: فالقضاء يكون على التراخي ممدود حتى شعبان، فإن شق عليك يبقى ابدأ بالستة من شوال وبعدين ابدأ باللي عليك من رمضان ولا شيء في ذلك. ويستوي السرد أو التفريق، يعني ممكن تصوم الأيام متتابعة أو على حسب حالك يوم ويوم أو اثنين وخميس. وعن شعيب قال: رأيت الحسن يقرأ القرآن فيبكي حتى يتحدر الدمع على لحيته. تخيل بقى كثرة الدموع، يعني طبعا الحسن كان عنده لحية كثيرة، ماشي كده، فيبكي هو بيقرأ القرآن لدرجة إن الدموع تتحدر على إيه؟ لحياته، على لحياته. يعني تخيل بقى الدموع تنزل تتحدر. الله أكبر. يبقى شوف قد إيه يا جماعة الخشية. ومعلوم أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ها، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مهم جدا يا جماعة البكاء من خشية الله، واضح؟ يعني حاول كده يكون لك حال مع ربنا في الخلاء، عفوا في الخلوة، إن الخلاء يعني بيت المية، ما أقصد يعني لما تخلو بنفسك في غرفتك وفي مصلاك الخاص في بيتك، تغلق كده الباب مع نفسك واذكر ربك وعدد خطاياك وعدد ذنوبك، احسبهم، حاول تستغفر وتندم وتبكي حتى تدخل في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، تكون من السبعة إن شاء الله تعالى. لما تمر عليك كده آية تذكرك وتبكي، الله، بكاء الخشية ده اغتنمه ولا تجفف دمعك بل امسح به وجهك. كان بعض السلف إن بكى من خشية الله لا يجفف الدم ولكن يأخذ الدم يمسح به الوجه. فتعجب الناس وسألوا: ولم؟ قال: لأنني علمت أن الله جل وعلا لا يعذب وجها بكى من خشيته، لا يعذب بالنار وجها بكى من خشيته. فكان يمسح الوجه بالدموع، يعني دموع خشية، دموع الإيه؟ الخشية. وفي الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. بس يكون بكاء من خشية، احرص عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا ترفع، يا رب سلم، ومن علم لا ينفع. فالعين الجامدة دي محتاجة يعني تفكر في عظيم صنع الخالق عشان تأتيها الخشية، محتاجة لعد الذنوب، محتاجة لزيارة القبور حتى يرق القلب، محتاجة العظة واعتبار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا عينا دامعة من خشيته، وقلبا خاشعا شاكرا، اللهم أمين، وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ودعوة مرفوعة مستجابة، اللهم أمين. وعن يونس قال: كان الحسن رجلا محزونا، يا شوف محزونا بصيغة مبالغة، وكان ابن سيرين صاحب ضحك ومزاح. الله، عايز اقول لك ان هو الاسلام كده، ابن سيرين ده ايضا من الائمة الكبار، فالضحك له مكان ومقام، كذلك الحزن له مكان ومقام. فالاسلام مش كله حزن ابدا، في ضحك في الاسلام. النبي كان يضحك حتى تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم، ولا ايه؟ ولكن ضحك النبي يا جماعه كان ضحك تربيه وتزكيه وتاليف للقلوب، وضحك في الحق. يعني كده لما تقرا في السنه في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، لما كان يركب خلف النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث له روايات متعدده، يقول: كنت رديف النبي على حمار، يعني كان راكب خلف النبي على ايه؟ حمار. ايه اللي حصل؟ فساء خلق الحمار، الحمار بدا ايه؟ تعرفين كده؟ في حمار يبقى حصاوي دايما يرفص. فالمهم يقول معاذ: فسقط النبي وسقط. لما الحمار كده أزرجن النبي وقع من فوق الحمار. وكذلك معاذ يقول معاذ فاشتد حزني واستأت، يعني عشان النبي يقول فنظرت إلى النبي، يعني حزين أو عن النبي، فنظر إلى النبي وضحك صلى الله عليه وسلم. ثم ركب النبي وركب خلفه فساء خلق الحمار في المرة الثانية فسقط النبي وسقط، يعني ثاني مرة. يقول فنظرت إلى النبي فرأيت النبي يضحك حتى ظهرت نواجذه صلى الله عليه وسلم. طبعا تخيل بقى المشهد الجميل لو في الحديث. طبعا بعدها سأل النبي معاذ، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله الرسول أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا، أو كما قال النبي. وطبعا هنا من درجة منا والخطأ. الشاهد أن النبي لما سقط مرة بعد مرة ضحك. تعال أنت مثلا عندك دابة، شوف مثلا في بلادنا يكون مثلا واحد عنده العربة القر دي، يقول راها حصانين أو حمارين، ويعيني محملهم ما لا يطيقوا ما لا يطيقان، لا العربية محملها بالأخشاب كده وماسك كمان طفشة كده من الخشب فيها مسمار ابن الإيه، وعمال يضرب البغلة والدب، وطلع مطلع سبحان الله صعب جدا، لما تعجز وتبرك وما في رحمة ماشي كده. طب لو وقعت البغلة يقتلها ازاي توقعه؟ شوف بقى سيدنا النبي سقط فضحك سبحان الله. رزق يا جماعة ورحمة وتخفيف، واضح. هنا الضحك له منزلة عالية جدا. كمان في الحديث قصة سلمة رضي الله عنها، وكانت خادمة للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت تسلم لزوجات النبي، وزوجها يسمى أبا رافع وكان خادم عند النبي. في يوم من الأيام سلمة راحت تشتكي للنبي، بتشتكي من زوجها، زوجها أذاها. فطبعا النبي لازم يعني حق في القضية، فاستدعى أبا رافع. قال يا أبا رافع لما آذيت سلمة؟ أنت مزعل سلمة ليه؟ شوف يا جماعة إيه جمال الإسلام، شوف خادم عند النبي زعل زوج النبي يبعث له عشان يشوف القضية فيها إيه، ما يسيبش الأمر عشان ما يزيدش تشي الفجوة، لازم نحل المشاكل أول بأول. فقال هي آذتني يا رسول الله. فالنبي راح نظر لسلم، يا سلم لما آذيت أبا رافع؟ زعلتي لي؟ قالت يا رسول الله. وقف يصلي أبو رافع، عم يصلي ركعتين لله في البيت تطوع. طيب فأخرج ريحا وهو بيصلي، طلع ريح فساء أو ضرار، عارفين طوع، عارفين في الجزائر عارفين الفاس هو والمغرب عارفينه، طلع ريح عارفين انتم العرب، انتم عارفين، هنتكلم على بلاد المغرب، عارفين الفاس والضرار الحمد لله، مساكين ليه فطلع ريح، معنى ان الوضوء انتقض، يبقى حكم الصلاه ايه؟ باطله، المفروض يخرج من الصلاه ويتوضا. تقول فاخرج ريحا وهو يصلي، فقلت له يا ابا رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر من احدث فليتوضا، يعني انت احدثت قوم اتوضا. تقول فترك صلاته فضربني فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال يا أبا رافع ما أمرتك إلا بخير. يعني وأنا ما كنت عارف الحكم إن اللي يطلع ريح يتوضأ، فبيكمل. فهي لما ذكرته بالحكم قام غضب وراح. ففهمت أمورك بالخير، وده يعلمنا يا جماعة لو الزوجة في البيت مثلا ذكرتك بأمر صواب ما تغضبش عليه، إن كنت مخطئ اعترف بخطأك، ما في شيء، هي صح يبقى صح. اوعى تقول الكلام اللي بيردده البعض شاوروهم وخلفوهم، لا ما ينفعش الكلام ده والله. اذا كان شروطها صحيحه خذ بها. النبي استشار ام سلمه يوم الحديبيه واخذ النبي برايها وكان الصواب، ولا ايه؟ يبقى المراه في البيت تشاركك الراي، ان كان رايها صحيح اعمل به، ولا ينتقص والله من رجولاتك ابدا، بالعكس ده قمه الرجوله ان انت بتلزم الحق دائما، واضح. اذا النبي كان يضحك وكان يبتسم عليه الصلاة وأزكى التسليم، واضح. وكان يقول تبسمك في وجه أخيك صدق، يبقى البسمة عبادة من الإسلام. فنقول بقى طب إزاي نفرق بين الحزن والضحك؟ هنا أقول لك حزنك خلي بينك وبين نفسك بينك وبين ربك، لكن بين إخوانك عليك أن تظهر فضل الله عليك، لأن البسمة دعوة والدعاء دعوة مع الصدق. يبقى دايما كده لكل مقام حال ومقال، واضح؟ يبقى الضحك والابتسامة ليها وضع، كذلك الحزن له وقت وله وضع. لا شك أن كل مسلم يحزن لحال الأمة، من منا لا يحزن لحال أمته الآن؟ واضح؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، لكن الحزن يترجم لعمل، ادعو لهم، انفق من مالك لخدمة المسلمين، حاول تقدم ما تستطيع لخدمة المقربين، وحزنك بينك وبين ربك، أما مع إخوانك لابد أن تكون هناك رحمة. فالحسن كان معذورا في حزنه لأنه كان يخشى الآخرة رضي الله عنه وأرضاه. وعن يونس قال: كان الحسن رجلا محزونا، وكان ابن سيرين صاحب ضحك ومزاح. عن مطر الوراق قال: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة، فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة، فهو يخبر عما رأى وعاي. يا الله على الوصف الدقيق ده، خلي بالك. يقول: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة، يعني أفضل أهل العلم الزمان، جه من بعد منه مين؟ الحسن، أو في زمانه جه الحسن البصري. يقول: فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة، كأن الحسن ده كان في الآخرة، وجاي بيحكي لنا عن اللي شافه وعاينه من أهوال جسام وعظام. الله، وده يا جماعة نتيجة الإخلاص والصدق. يعني الإمام الشعبي رحمه الله تعالى أحد أبنائه قال له يوما: يا أبي، ما لي أراك إذا حدثت الناس أبكيتهم، وإذا حدث غيرك لم يتأثر الناس. يعني كان يشوف أباه لما يقف على المنبر يذكر الناس، الناس يخشعوا في بكاء وتأثر، لما يعظ غير الشعبي ما حد بيتأثر. فقال الشعبي لابنه: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يعني اللي حاسس بالهم مش زي اللي جاي مأجور، تعتبرها وظيفة أو مهنة. واضح؟ شوف كده الندابة مثلا، في وظيفة اسمها الند، ما زالت موجودة في بعض بلاد المسلمين، لما يكون حد عنده ميت يروح يأجره كم امرأة كده بالفلوس عشان طولته متصور. أو الله، دي مش استأجارة، لو هي جاية في الطريق بنت ليه عمالة تاكل وتشرب وفرحانة ممكن ترقص كمان. لما تقرب من بيت المتوفى اسكتي بقى، يلا اشتغلت ديها، صوتي صوتي والوالي، لكن هي مش حاسة بالمصيبة. مين اللي يشعر بالمصيبة؟ اللي فعلا مات له الميت، هو اللي حاسس بالمصيبة بوقعها، حاسس بنار بصراط، بخلاف اللي جاي ايه؟ مستأجر. فكذلك المخلص وصاحب الهم يختلف عن غيره ممن يعتبره الدعوة مهنة ووظيفة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، اللهم آمين. وعن هشام عن الحسن قال: إنه المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا وينقلب في الحزن ويكفيه ما يكفي العنيزة، يعني يكفي من الدنيا القليل. حزين ليه يا جماعة؟ من الأهوال المنتظرة أمامنا يا جماعة، سفر طويل قوي، وأمامنا أهوال جسام. السعيد من نجا بقول طيب وعمل صالح. الأمر سهل بسيط جدا والله يا جماعة، ممكن كلمة تكون فيها النجاة، فعل صغير جدا يكون فيه النجاة، بس مع الإخلاص والصدق. وأقول: كل من يسر الله له بابا إلى الخير عليه أن يلزمه، فمن لزم الطرق أوشك أن يفتح له. وعن محمد ابن شحاد أو حجادة عن الحسن قال: ذهبت المعارف وبقيت المناكير، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم. ده في زمن الحسن، ثم لو شاف زمن يقول ذهبت المعارف، يعني المعروف مش لاقيينه الآن، مش موجود. وبقيت المناكير جمع منكر، لأن نرى إلا المنكرات. يقول: ومن بقي من المسلمين، يعني في اللي جاي، فهو مغموم. فهو إيه؟ مغموم، أسأل الله السلام. تعالوا بقى نشوف علم الحسن رحمه الله تعالى. قال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام، كان من أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: من سره أن ينظر إلى أفقه من رأينا فلينظر إلى الحسن. الله، اللي عايز ينظر إلى أفقه إنسان رأيناه ينظر لمن؟ للحسن البصري رحمه الله. وعن أبي هلال قال: كنت عند قتادة، وما أدراك من قتادة؟ تلميذ عبد الله بن عباس، واضح؟ فجاء الخبر بموت الحسن، جاءنا الخبر أن الحسن مات رضي الله عنه وأرضاه. فقلت، أي أبو هلال هذا، فقلت: لقد غمس في العلم غمسة. قال قتادة: بل نبت فيه وتحقبه وتشربه، والله لا يبغضه إلا حروريج. أبو هلال ده كان يعني كده العملية عنده، فقالوا: لا، ده مش غمس، الحسن غمس غمسة، ده نبت في العلم وحقق العلم وتشرب العلم، والله لا يبغضه إلا حروري. حروري أي من الخوارج، نسبة إلى قرية حروراء، والقرية دي أول ظهور للخوارج كان بها، فكل اللي يخرج يسموه إيه؟ حروري، نسبة لإيه؟ أول اجتماع لهم بقرية حروراء. حروري يعني إن الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبائر، واضح؟ الذين كفروا الصحابة وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء كلاب أهل النار كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن لقيتوهم فاقتلوهم. ماشي؟ فشوف يا جماعة، دي علماء السنة معيار، حبهم معيار، فهم محنة، كما قال بعضهم عن أحمد بن حنبل، قال: أحمد بن حنبل محنة ابتلاء، من أحبه نجا ومن أبغضه هلك. يا الله، أمر خطير جدا يا جماعة. فعلماء أهل السنة ثقات، محن للأمة، اللي يحبهم ويسير على دربهم نجا، اللي يبغضهم يا رب سلم، واضح؟ وكذلك كان الحسن رضي الله عن الحسن. وعن حجاج بن أرطاء قال: سألت عطاء عن القراءة على الجنازة، قال: ما سمعنا ولا علمنا أنه يقرأ عليها. قلت: إن الحسن يقول يقرأ عليه. قال: عطاء عليك بذاك، ذاك إمام ضخم يقتدى به. طبعا يقرأ هنا على الجنازة أي لحظات الاحتضار كما قال أهل العلم، يعني الإنسان يموت يجوز أن تقرأ عنده القرآن ويخرج ألفاظ أو أنفاسه الأخيرة. ليه؟ لأن الوقت ده الملائكة جالسة في المجلس ده تؤمن على الدعاء، فمن قال بخير أمنوا عليه، والقرآن كلام الله، فيجوز عند لحظات الاحتضار من باب تسكين الإنسان في لحظاته الأخيرة أن تقرأ القرآن في حضرته، أما بعد خروج الروح فلا، ليس من سنة النبي، إنما الدعاء. وعن أبي سعيد بن الأعرابي قال: كان عامة من ذكرنا من النساك يأتون الحسن، يعني معظم العباد يأتون إلى الحسن ويسمعون كلامه ويذعنون له بالفقه في هذه المعاني، خاصة معاني العبادة والنسك والورع. وكان عمرو بن عبيد وعبد الله بن زيد من الملازمين له، من تلامذته، وكان له مجلس خاص في منزله، في منزل خاص كده في المنزل لخواص العباد، لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك، ما يتكلم إلا في الزهد فقط وأحوال الآخرة والجنة والنار. لأن عندنا العلم يا جماعة ينقسم إلى قسمين، في حاجة اسمها التأصيل وفي حاجة اسمها التذكير. التأصيل يعني العلم الأكاديمي، زي أصول الفقه، زي دروس العقيدة، زي دروس علم الحديث والمصطلح، ماشي كده، علم الفرائض، ده اسمه التأصيل. وفي بقى التذكير اللي هو الوعظ، الوعظ يذكر بالموت، بالقبر، بأحوال القيامة، بالجنة، بالنار. والمسلم لا غناء له عن الأمرين، عن التأصيل والتذكير. إن أحيانا لما طالب العلم يعكف على التأصيل فقط ويغفل هذا الجانب الهام، جانب الزهد والعبادة والنسك وأحوال الآخرة وجانب الرقائق والتذكير، بينشأ على الجمود والغلظة فينفر ولا يقرب الناس. فأنت محتاج للأمرين، محتاج للتأصيل عشان تفهم أصول الشرع ولا تزل، ومحتاج للتذكير لطيب القلب والنفس حتى تقبل على الآخرة وحتى ترعى أحوال الناس، وده مهم جدا. يقول: لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك وعلوم الباطن، فإن سأله إنسان غيرها تبرب به، يعني غضب منه. يجي مثلا واحد يسأله في التأصيل، مش وقت المجلس ده خاص بإيه؟ بالتذكير، فما تخرجنيش عن الإطار ده. شوف العلماء، تبرم به وقال: إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر، دي خلوة للتذاكر ما تبعدناش. فأما حلقته في المسجد فكان يمر فيها الحديث والفقه وعلوم القرآن واللغة وسائر العلوم، وكان ربما يسأل عن التصوف فيجيب، أي التصوف المعتدل اللي هو بمعنى الزهد مع العمل بالكتاب والسنة، مش تصوف الطواف حوالين الأضرحة والبدع والمنكرات والذبح لغير الله، ها، وترك السنة ومحاربة السنة ومعادات أهل السنة، لا، ده تصوف باطل. إنما التصوف المحمود عندهم معنى الزهد والتقشف في الدنيا مع العمل بالسنة. وكان ربما يسأل عن التصوف فيجيب، وكان منهم من يصحبه للحديث في بعض كتابة علم الحديث فقط، ومنهم من يصحبه للقرآن والبيان وطالب علم للقرآن، ومنهم من يصحبه للبلاغة، ومنهم من يصحبه للإخلاص وعلم الخصوص. الله، جوانب عالية أوي في التذكير. كعمر بن عبيد وأبي جهين وعبد الواحد بن زيد وصالح المري وشميت وأبي عبيدة الناجي، وكل واحد من هؤلاء اشتهر بحال، يعني في العبادة. فكان طلبة العلم عباد يا جماعة، عشان كده ربنا رفعه رضي الله عنهم أجمعين. وعن خالد بن رباح أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سئل عن مسألة، طبعا معروف أنس خادم رسول الله صحابي الجليل، سئل عن مسألة قال: عليكم مولانا الحسن. الله، طبعا مولانا بمعنى سيدنا، من له شأن في الإسلام، ولا حرج أن تقل أهل العلم، فهذا هو صحابي رسول الله أنس. قال: عليكم مولانا الحسن رضي الله تعالى عن الحسن. فقال: إنا سمعنا وسمع، فحفظ ونسينا. يعني إحنا الاثنين سمعنا حديث النبي، هو كان بيحفظ، وإحنا بقى العمر تقدم بنا فنسينا، فلما تسأله يسأله مولانا الحسن رضي الله عنه. بل وقال النبي عندما جاء سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة، قال: قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. ولذا بوب أهل العلم باب جواز القيام لأهل الفضل والعلم ممن لا يحبون أن يمتثل الناس لهم قياما، وده من باب التوقير والاحترام، واضح؟ أما إن علمت أن إنسانا يحب الناس تقفله كبرا فلا يجوز أن تقوم له، من السنة ألا تقوم له. زي بعض الناس كده عندهم العظمة يحب الناس تقفله، ماشي، إنما لو رجل كبير سن تقدم به السن نقوم له توقيرا، لما يجي يسلم عليك قوم سلم عليه، لأن بعض الطلبة للأسف مش فاهمين القواعد دي. يبقى قاعد كده مثلا يجي رجل كبير مسن يسلم عليه وهو قاعد، يا ابني قوم الله يرضى عليك. يا ابني يجوز القيام لأهل الفضل والعلم كبار السن من باب التوقير والاحترام، بشرط ألا يكونوا يحبون ذلك، واضح؟ وكان يقام لأهل العلم رضي الله عنهم أجمعين. هذه مسألة مهمة يتعلمها الأحد طالب، التوقير والاحترام. إسلامنا جماعة كله توقير، إسلامنا كله احترام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعن قتادة قال: دخلنا على الحسن وهو نائم، في يوم رحنا نزور الحسن البصري كان نائم، وعند رأسه سلة. عارفين انتوا السلة إناء كده بيوضع فيه الفاكهة، ماشي، فجبذناها، شديناها، هو كان نائم طبعا ما يقدرش نصحيه ما دام نايم سيبوه كده، فجبذناها فإذا خبز وفاكهة، لقينا في السلة خبز وفاكهة، فجعلنا نأكل بدون استئذانه. فانتبه فرآنا، استيقظ كده فرآنا بناكل ايه؟ الفاكهة والخبز. فصر فتباسم فرح وضحك وهو يقرأ أو صديقكم سورة النور لا جناح عليه. الله. وفي بعض الروايات قال هكذا يصنع الإخوان، ده الأخ حقا، لما تدخل بيت أخيك وأنت جائع والأكل أمامك كل ما تستأذنش، خد ده بيت أخيك، بيت إيه؟ أخيك. طبعا دلوقتي لو شفت مش مؤدب خد من غير ما يستأذن يبقى ده مش أخ، اللي يقول كده مش أخ، لأن الأخ حقا له صفات. شوف سيدنا أبو هريرة لما أحد الصالحين أراد أن يتبعه فقال يا أبا هريرة أريد أن أخيك في الله، عايز أكون أخ لك في الله. أبو هريرة قال له وهل تعرف حق الأخوة؟ قال علمني. قال ألا تكون أحق بمالك من أخيك؟ قال يا أبا هريرة لم أصل لهذه الدرجة بعد. قال إذن اذهب عني فلست بحاجة إلى مؤاخاتك، ما تنفعش تبقى أخ. الله. يعني إيه يا جماعة؟ يعني الأخ الزنا ماديا مثلا ولو أخ خلاص ما بقاش مزنوق، يروح ياخد من كيس أخيه اللي هو عايزه ما دام الزنا ومحتاج فعلا، معنية السداد ده الأخ ماشي كده. لكن طبعا تبعد على الاستقطاع، لأن الإسلام برضو فيه عفة، لما نتكلم عن ضوابط الشرع. أحد الصالحين جاء له أخ وطرق بابه، الجارية فتحت الباب قال أين أخي؟ أخو في الإسلام يعني. قال ذهب لقضاء حاجة. قال يا جارية أريد درهمين من كيس نقود أخي. يعني مثلا أنت في الطريق مثلا بتشتري بعض الحاجات ناقص مالك، في المكان ده لك صديق أو أخ عايز تكملة المال فقط لغاية ما تروح ماشي كده، اترك بابا قول له انا محتاج كذا، ما تنحرج لانه انا اخوه، انا بتكلم على الاخ ان كان اخ ماشي كده. فالمهم الجاريه عملت راحت بسرعه جابت الكيس من البيت وفتحته، خد منه درهمين ورجع النقود. لما جه صاحب البيت قالت له الجاريه خلي بالك بقى، جاءني فلان سالني عنك واخبرته فطلب كيس نقودك ليأخذ منه درهمين فأعطيته. قال لها إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله، إتيني بالكيس. فجابت له كيس النقود، فعد النقود لقى فيها الناس إيه؟ درهمان. فقال أنت حرة لوجه الله. الله. ما قالتش بقى أمنعه، لا ما قاليش، إنهم كانوا عارفين يا جماعة إيه أخ في الله. البيئة دي والمجتمعات دي كانت عارفة يعني إيه أخ في الله. الأخوة الصادقة. ما هو لن تكون أخا إلا إذا قلت لأخيك يا أنا، لن تكون أخا إلا إن قلت لأخيك يا أنا. دي صعبة صح؟ والله ما صعبة، سهلة كده، سهلة جدا مع الإيمان، سهلة جدا تقول له يا أنا، لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أدي معيار الإيمان، معيار كمال الإيمان يا جماعة. إن تحققت الأخوة في أمة نصرها الله، وده اللي عمله سيدنا النبي لما قدم المدينة مهاجرا. أول عمل عمله بعد المسجد إيه؟ أول عمل بعد بناء المسجد أيوة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لأن دي ركيزة بناء الأمة. أمة بلا مؤاخاة ما تبقاش أمة. فلما تترابط الأمة إيمانيا ينصرها الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلينا أن نعلو عن سفاسف الأمور، الأمور السهلة دي البسيطة نعدي، لأن عندنا أصل أصيل في ديننا الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. فأنا فوت لك وأنت تفوت لي ونعدي الأمور السهلة، لكن لا تتأثر القلوب. مهم جدا يا جماعة إن أردنا عزا. فقال هكذا يصنع الإخوان. تعالوا بقى نشوف يا جماعة مسألة بعنوان الحسن البصري، البصري وفتنة ابن الأشعث. طبعا معروفة الفتنة عندما خرج ابن الأشعث على الحجاج ابن يوسف الثقفي. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى يبدو أن الحسن البصري رحمه الله تعالى كان معارضا للخروج على الحجاج مع ابن الأشعث، ولكنهم ما زالوا به حتى أكرهوه على القرب معه، ثم نجاه الله عز وجل بفضله ورحمته وكاد أن يهلك. وهذه جملة من أخباره رحمه الله تعالى تنبئ بذلك، أن ربنا عصمه من هذه الفتنة. عن سليمان بن علي الربعي قال: لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج بن يوسف، انطلق عقبة ابن عبد الغافر وأبو الجوزاء من أئمة القراء وعبد الله بن غالب في نظرائهم، فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطغير الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة يعني أخرها وفعل وفعل؟ قال: وذكروا من فعل الحجاج. قال: فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوا، ما تخرجوا عليه بالسيف. طبعا حاكم مسلم لحكم الشرع، وإن كان جائرا يؤمر بالمعروف وينهى عن منكر، ولكن لا يخرج عليه بالسيف، فإنها إن تكو عقوبة من الله، شوف فقه الحسن بقى، فإنها إن تكو عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم. يعني إذا كان الحجاج ده عقوبة من ربنا لكم، فمش ممكن هتغير العقوبة بإيه؟ بسيوفكم، إن ربنا أراد أن يكون عقوبة. ماشي؟ أدي واحد. وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. دي كلمة صعبة شوية يعني. دايما كده يا جماعة، أهل الأهواء إذا وجدوا قول أحد أهل العلم يخالف هواهم يسبونه أو يطعنونه أو إلى آخره، فكم تحمل أهل العلم من سباب ومن طعنات، وهذا لا يضرهم ما داموا مع الحق ولا يقولون إلا الحق. قال: وهم قوم عرب. قال: وخرجوا مع ابن الأشعث. قال: فقتلوا جميعا، كل اللي خرجوا دول قتلوا. وعن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرجوا عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خيرا قط، أو بيوم خيرا قط. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. وكل الضوابط دي مع الحاكم، أي حاكم؟ حاكم المسلم، اللي يحكم الشر، مش الحاكم الكافر اللي عطل الشر واستبدل بالشر قوانين البشر ورأى أنها أفضل من حكم الله، بل عطل الإسلام، بل يظهر من الإسلام، ده له حكم آخر. نتكلم عن الحاكم إيه؟ المسلم، حتى وإن جار لا يخرج عليه بالسيف، ولكن معنى هذا لا يعطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعن أيوب قال: قيل لابن الأشعث: إن سرك أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول جمل عائشة فأخرج الحسن. فأرسل إليه فأكرهه، قال له: إذا أردت أن أنت تنتصر على الحجاج وغنده خرج معك الحسن البصري، إنه عالم له قدره والوزنه، لأن لو خرج الحسن الموازين تختلف. فطبعا ابن الأشعث أكره، كان والي برضه، كان قائد الجيوش، فأخرجه بالكر والإكراه. إيه اللي حصل؟ هنشوف إن هو إزاي هيفر ويعرض نفسه للموت في النهر لكي ينجو من الفتنة. وعن ابن عون قال: استبطأ الناس أيام ابن الأشعث فقالوا له: أخرج هذا الشيخ يعني الحسن. قال ابن عون: فنظرت إليه بين الجسرين، كان في جسرين كده وعليه عمامة سوداء. قال: فغفلوا عنه، يعني هو خرج بالإكراه أثناء السير جبين جسرين كده، لما غفلوا عنه فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار، لما نفسه في النهر، حتى نجا منهم وكاد يومئذ أن يهلك، كاد أن يموت غرقا ليفر من الفتن رضي الله عنه. وعن سلم ابن أبي الزيال قال: سأل رجل الحسن وهو يسمع وأناس من أهل الشام، فقال: يا أبا سعيد، ما تقول في الفتن مثل يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟ فقال: لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ابن الأشعث خرج وكان من ضمن قواد الحجاج يزيد بن المهلب، يعني جيشين يتقاتلان بسبب الفتن. فبيسأله الحسن يعني ايه رأيك في الفريقين؟ قال لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فقال رجل من أهل الشام ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد، يعني يقحموا فتنة يعني. فغضب ثم قال بيده فخطر بها، ثم قال ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد، قال نعم ولا مع أمير المؤمنين، مدام ظالم اتجنبه ولا تسمع له في المعصية. وده الحق، كانوا يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. وعن ابن عون قال كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن حتى خف مع ابن الأشعث، يعني مسلم بن يسار كان عالم كبير وله قدر في البصرة، لما راح مع ابن الأشعث ذهبت منزلته لما خرج وتعرض للفتنة، فلم يزل في علو منها بعده وسقط الآخر، يعني ارتفع الحسن وسقط الآخر. شوف الفتنة بتعمل ايه. وعشان كده يا جماعة فعلا الفتن مقياس وموازين تبين أهل الحق من غيره، تبين أهل الحق من غيره. ولذلك يقول البعض كده يعني جزى الشدائد خيرا عرفت منها عدوي من صديقي. فعلا في الشدة بتعرف من صاحبك ومن عدوك، وكذلك في الفتن تعرف من أهل الحق ومن أهل الزير. تعالوا نشوف شيوخه وتلامذته رحمه الله. شيوخه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رأى عليا، وكفى بهذه منقبة أن يرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طبعا دي منقبة عظيمة جدا، ها؟ وطلحة وكفى بها منقبة، وعائشة وكفى بها منقبة، وكتب للربيع بن زياد وإلى خراسان في عهد معاوية، وروى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم وما أدركهمش لكن روى عنهم، وعن ثوبان وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منه. وقال الذهبي روى عن عمران بن حصين رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بكرة والنعمان بن بشير وجندب بن عبد الله وسمرة بن جندب وابن عباس وابن عمر وجابر وعمر بن ثعلب وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وأبي هريرة والأسود بن سريح وأنس بن مالك وخلق كثير من الصحابة وكبار التابعين كالأحنف بن قيس وحطان الرقاشي رضي الله عن الجميع. طبعا ماذا عن تلامذته؟ قال الحافظ وعنه أي أخذ عنه العلم حميد الطويل ويزيد بن أبي مريم وأيوب وقتادة وعوف الأعرابي وبكر بن عبد الله المزني وجرير بن حازم وأبو الأشهب والربيع بن صبيح وسعيد الجريري وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وسماك بن حرب وشيبان النحوي وابن عوف وخالد الحذاء وعطاء بن السائب وعثمان البتي وكرة بن خالد ومبارك بن فضالة ومعبد بن هلال وآخرون، من أواخرهم يزيد بن إبراهيم التستري من الأئمة الكبار ومعاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالطال. تعالوا نشوف يا جماعة درر من أقواله، وبعد كده نصل إلى آخر محطة بين يدي الحسن وهي محطة الوفاة. درر من أقواله رحمه الله تعالى، درر يعني لآله. عن عمران بن خالد قال قال الحسن إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا ولا يسعه غير ذلك، لأنه بين مخافتين، بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من المهالك. يا الله، شوفنا من كان بين هاتين المخافتين فلابد أن يحزن. الماضي بتاعنا يا جماعة مملوء بالتقصير، يا ترى هل يغفره الله أم يأخذ النبي؟ فلازم نخاف. طب اللي جاي هل هنسلم في اللي جاي ولا هنفتن؟ نسأل الله السلام. فلازم نخاف، لازم تعبد ربك بالخوف مع الرجاء حتى لا تنقنق من رحمته. عن عمران القصير قال سألت الحسن عن شيء فقلت إن الفقهاء يقولون كذا وكذا، فقال: وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه عز وجل. هذه معيار الفقه. فقيه يعني زاهد في الدنيا، فقيه يعني بصير بدينه، يعني مداوم على عبادة الله عز وجل. عن طلحة بن صبيح عن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال. المؤمن أحسن عملا وأشد الناس خوفا، لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، ولا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا أي خوفا، يقول لا أنجو، والمنافق يقول سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، ده أنا حلو أوي، ده أنا أحسن من غيري، ده المنافق. وينسى العمل، كبر دماغه عن العمل والتعاطي، لك يا عم رب غفور رحيم، يتمنى على الله تعالى. طبعا القرآن يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وفي الحديث ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن وقر في القلب وصدقه العمل. هذا الرجاء، حسن العمل، حسن إيه؟ العمل. وعن هشام ابن حسان قال: سمعت الحسن يحلف بالله ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. يا الله، شوف بيقسم بالله، ما من إنسان أعز الدرهم يعني الدنيا والمال إلا أذله الله، إلا أذله الله. دي حقيقة. وعن حزم بن أبي حزم قال: سمعت الحسن يقول: بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. آدي الدينار والدرهم، بئس الصديقان. ليه؟ بالموت يا جماعة الدرهم يجي معاك، اليورو يعني، ولا يسيبك؟ والله يسيبك، مش هيدخل معاك القبر، هيتركك. طب اللي هيجي معاك العمل. طب ازاي بقى تترك الصديق المخلص وتلجأ للصديق الذي يفارق ويترك عند الشدة؟ خليك مع المخلص هو العمل الصالح، عشان هينفعك ان شاء الله بأمر الله في قبرك. وعن أبي عبيدة الناجي عن الحسن قال: ابن آدم، ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة. يا الله، إنك تبعد عن الذنب هين، إنما التوبة أشد، محتاج تندم، وإذا كان في مظلمة تردها وتجاهد في العمل. الله، طب ما أنت تترك من الأول أفضل لك عشان ما تهنش نفسك ولا إيه؟ ما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة فأنت في غير معمل. يا رب سلم، إيه اللي يدريك؟ ممكن ترتكب كبيرة ولا تغفر لك، فتبعد عنها أفضل، تبعد عن الذنب أفضل. هين. عن زريك بن أبي زريك قال: سمعت الحسن يقول: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الله، في بداية الفتنة مين اللي يعرف إنها فتنة؟ العلماء. العوام ما يعرفوش، وممكن يتهموا العلماء ويسبوهم ويطعنوهم. إمتى يعرفوها؟ بعد ما تخلص وتمر. يا ريتنا كنا سمعنا كلام أهل العلم. ودي موازين إيمان يا جماعة، موازين إيمان خلت تدور فعلا لآلة من أقوال الحسن. عن عمارة قال: كنت عند الحسن فدخل علينا فرقد وهو يأكل خبيصا، فقال: تعال فكل. فقال: أخاف ألا أؤدي شكره، يعني نوع من الطعام الجيد، يعني يقول الحسن تعال كل، قال له: أنا خاف أحسن ما أقدرش أؤدي شكر النعمة دي. يا الله. فقال الحسن الرجل يعني اللي قاعد يقول أنا ما أقدرش أؤدي شكره، فالحسن قاعد، فقال: وتؤدي شكر الماء البارد؟ هل تستطيع أن تؤدي شكر الماء البارد؟ إن البعض قد يستقل النعم، الماء ده يا جماعة من أعظم النعم، نعمة عظيمة جدا، فانتبه لها ولازم تشكرها. الآن وصلنا إلى المحطة الأخيرة بين هذا الحسن البصري، محطة الوفاة. عن عبد الله، عن عبد الواحد ابن ميمون مولى عروة بن الزبير قال: قال رجل لابن سيرين: رأيت طائرا أخذني الحسن حصاه في المسجد. الله، راجل رأى رؤيا كده فبيقول لابن سيرين أو الآلي. قال ابن سيرين: إن صدقت رؤياك مات الحسن. قال: فلم يلبث إلا قليلا حتى مات. يقول: أنا شفت في المنار النائم طائر راح خد الحسن في المسجد. قال له: إن كانت الرؤيا فعلا رأيتها يبقى الحسن هيموت، يعني خروج الروح خلص وقد كان ومات الحسن. عن يونس قال: لما حضرت الحسنة الوفاة جعل يسترجع، يعني يقول: إن لله وإنا إليه راجعون. فقام عليه ابنه فقال: يا أبتي قد غممتنا، يعني أنت كده حزنتنا أوي، في إيه؟ فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفس لم أصب بمثلها. يا الله، مصيبة، نفس الحسن. طب إحنا نقول إيه؟ نسأل الله السلام. قال هشام بن حسان: كنا عند محمد عشية يوم الخميس، فدخل عليه رجل بعد العصر فقال: مات الحسن. فترحم عليه محمد وتغير لونه وأمسك عن الكلام، فما تكلم حتى غربت الشمس وأمسك القوم عنه. طبعا محمد وابن سيرين رحمه الله تعالى، الإمام العالم، سكت، ما قدرش يتكلم ولا يكمل الدرس، فما تكلم حتى غربت الشمس. شوف حزنه على الحسن. وأمسك القوم عنه، كل ما حدش يقدر يسأله، خلاص مصيبة كبيرة جدا، موت العالم. مما رأوا من وجده عليه، أي حزنه. قال الذهبي: وما عاش محمد ابن سيرين بعد الحسن إلا 100 يوم، مات بعده ب100 يوم، رحم الله الجميع. وقال عبد الله بن الحسن: إن أباه عاش نحو من 88 سنة، يعني الحسن عاش تقريبا حوالي 88 سنة. قال الذهبي: ومات في أول رجب، أي سنة 110 من الهجرة، وكانت جنازته مشهودة، وصلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع. الجامع في البصرة في اليوم ده موت دفن الحسن، ما صلوش جماعة في المسجد، كلهم كانوا فين؟ يدفنون الحسن. الله. ويروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. الله، أغمى عليه قبل الموت واستيقظ كده، فقال لهم، يعني الناس اللي حواليه هم اللي أيقظوه: نبهتموني من جنات وعيون. شو بشارة بقى عند الموت: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم، فرحمه الله رحمة واسعة وأدخلنا وإياه جنة عالية قطوفها دانية. اللهم أمين. وبكده جماعة وصلنا إلى محطة أخرى مع عالم آخر من أعلام سلف الأمة، إنه إمام التابعين والعلماء العاملين محمد ابن سيرين. إن قدر بقاء وكان اللقاء، انتظرونا غدا إن شاء الله تعالى بعد العصر لنقف مع محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.